المانع الثالث الذي اختلف فيه الدور الحكمي. وحقيقة الدور كما قال عمتنا توقف الشيء على ما توقف عليه، توقف الشيء على ما توقف عليه، كما قال بعض الظرفاء: قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر، ولولا هجره لم أشب. ألف بين هاتين القضيتين. قضية الدور كان يريد أن يعرف الدور، الدور الذي يوحى فيه في علم التوحيد وعندنا الآن في الفراغ. الدور كما قلت توقف الشيء على ما توقف عليه، يعني هذا وسبب هذا وهذا وسبب هذا، هذا متوقف في وجوده على هذا وهذا متوقف في وجوده على هذا، هذا كما قلنا دور. قضية الدور قامت بيني وبين من أحب، فلولا شيبي ما هجر، هجرني عندما شفت، ولولا هجره لم أشب، أنا ما شفت إلا بعد أن هجر. طيب كيف هذا؟ هذه الدور، يعني توقف هجري على شيبه، واضح هذا؟ وتوقف هجره على شيبي، لو لم يهجرني لم أشب، ولو لم أشب لما هجرني. كيف هذا؟ هذه الدور، توقف الشيء على ما توقف عليه. فالدور الحكمي هل يعتبر مانعا من موانع الإرث أم لا؟ وهو هنا في الفرائض كل حكم أدى ثبوته إلى نفسه سيدور على نفسه، كل حكم أدى ثبوته إلى نفسه سيدور على نفسه، أي يرجع على نفسه بالبطلان. كل حكم أدى ثبوته إلى نفسه لو ثبت نفى فيدور على نفسه، فيلزم من التوريث عدم التوريث. مثال: كما لو أقر أخ وارث، أقر أخ وارث بابن للمورث بعد موت المورث، فهل هذا الإقرار يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ المورث مات، من الذي سيقوم الآن عنه؟ الوارث، في قضاء ديونه وتحصيل مصالحه واستخلاص حقوقه لأنها صارت إلى الوارث. فلو جاء إنسان وادعى وقال أنا ابن المورث، من الذي سيثبت نسبه الآن؟ من؟ الوارث الذي قام مقام المورث. واضح هذا؟ هل هو إن أقر بما ثبت وإلا فلا؟ هذا كما لو كنت أنا على قيد الحياة، جاء إنسان وقال أنا ولدك وأنت ضعتني في مكان كذا، من الذي سيثبت النسب؟ أنا، إما نقر به وإما ننكره. وهنا كذلك الوارث قام مقام المورث في إثبات نسب هذا من المورث. أنا وارث، مات أخي وترك تركة سأرثها بكاملها، إن أقررت بنسب ابنه حجبني عن الإرث. انتبه ماذا سيتوقف، إن حجبني لا يعتبر إقراري، لأن إقراري بنسبه لا يثبت إلا بعد كوني وارثا. أنا إذا أقررت به حجبت فلست بوارث، فإذا إقراري بنسبه سيلغي وراثتي، أوليس كذلك؟ وهذا هو الدور، قلنا ما أدى ثبوته إلى نفسه، لو ثبت نسب هذا من أبيه، ثبتت البنوة من المورث، لما كنت وارثة، فكيف صح إقراري به؟ هل هذا يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ فهل نثبت النسب، نسب الإبن، ونمنع الإرث، نقول لئلا يؤدي الإرث إلى عدم الإرث. واضح كيف هذا؟ نقول لو قلنا إن النسب ثبت وثبت الإرث، لو فالأخ إذا ليس بوارث فما صح إقراره، إذا ما صح إقراره ما صح ثبوت نسب الإبن وما صح وراثته. ولذلك هل نعتبر هذا الإقرار الذي كما قلنا سيترتب عليه دور حكمي يؤدي ثبوته إلى نسبه، هل نعتبر هذا مانعا من موانع الإرث فنثبت النسب ولا نورث؟ نقول أنت ابن ولا ترث. قال لما؟ كنا أثبتنا النسب من أجل مصلحتك وعدم ضياع نسبك، أما إذا ورثناك فيلغى نسبك، أوليس كذلك؟ متى ما ورثناك حجبنا الأخ، إذا حجبنا الأخ ما صح إقراره. واضح هذا؟ هل هذا يعتبر من موانع الإرث أم لا؟ الأظهر عند الإمام الشافعي أن هذا من موانع الإرث، فنعتبر إقرار الأخ بنسبه من ادعى النسب من المورث، فنعتبر الإقرار ونثبت النسب، لكننا لا نورث المقر له بالنسب بذلك الإقرار من الوارث. واضح هذا؟ لا نورث المقر له بنسب بذلك الإقرار من الوارث. واشترط الشافعية لذلك، اشترطوا أن يكون المقر وهو الوارث، أن يكون المقر بالنسب حائزا لكل المال، أي هو سيرث المال كله. واضح هذا؟ وإذا كان سيحوز البعض فقالوا إقراره يعتبر وذاك يثبت له الإرث ولا حرج في ذلك. إذن أن يكون حائزا لكل المال، وأن المقر له سيحجبه حجب حرمة، يعني سيحجبه عن الميراث بالكلية كما هو في هذه الصورة. أخ أقر بنسب ابن، إذا ثبت النسب وورثناه لن يرث الأخ ولا ريالا واحدا. فإذا الأظهر عند الشافعية كما قلت أن هذه الصورة تعتبر من موانع الإرث، فنثبت النسب ولا نورث المقر له بذلك النسب. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة، وهو قول للشافعي لكن المعتمد هو الأول، أن الدور الحكمي هنا لا يعتبر من موانع الإرث، فنثبت النسب والإرث. فنثبت النسب والإرث وإن أدى إلى حرمان الوارث المقر بالنسب من الإرث. لما؟ انظر لهذا التعليل السديد. قالوا الوارث يقوم مقام المورث في تحصيل حقوقه وأداء حقوقه وإثبات ما يثبت له ونفي ما ينفى عنه هو، فإذا له أن يقر بنسب إنسان ادعى النسب، له أن يقر، فإذا أقر ثبت الإقرار. كونه بعد ذلك يترتب أنه حجب، لا اعتبار لهذا، لا اعتبار له. نعتبر النسب لأنه عندما أقر به أقر وهو نائب عن المورث، أوليس كذلك؟ أدى بعد ذلك ذلك الإقرار إلى حجبه عن الميراث، لا يضر، لا يضر هذا. هذا عند أبي حنيفة والإمام أحمد قولا واحدا، وهو قول للشافعي. أما الإمام مالك فعنده إذا أقر الوارث بنسب لمن ادعى النسب يرث المقر له بذلك الإقرار، يرث المقر له بذلك الإقرار، لكن لا يثبت النسب إلا أن يقر به عدلان من الورثة. يعني نورثه لكننا لا نثبت نسبه بإقرار وارث واحد. أخ أقر بنسب ابن من الميت، أقول إذا أقررت بنسبه أي أقررت أن المال له نعطيه المال، أما النسب لا نثبته ولا نعطيه أحكام النسب، وأنه ابن لذاك وأن النساء التي تركهن إذا يختلط بهن أو ما شكل، لا لا ثم لا نورث، واضح هذا، لكن لا نثبت النسب إلا إذا قر به عدلان من الورثة. هذه أقوال ثلاثة في المذاهب الأربع. هناك قول رابع لداود الظاهري قال لا نثبت النسب ولا نورث، لا نثبت النسب ولا نورث. الإمام الشافعي في القول الأول تقدم نثبت النسب لكن لا يورث، هذا لا يثبت النسب ولا يورث، قال هذا لا يصح إلا إذا كان من قبل المورث وهو يقر به، فبعد موته لا يلحق نسب أحد به. وفيما يظهر العلم عند الله قول الجمهور، يعني أحوط الأقوال وأرجحها، وهو إثبات النسب من أجل يعني تحصيل المصلحة لهذا الإنسان، وإذا أقر به وارث عدل انتهى الأمر، ومطلوب يعني ستر المسلمين ما أمكن وحمل أحوالهم على الستر والصلاح والسداد. الأمر الثاني إذا ثبت النسب سنورث قطعا وجزما، أما نثبت نسبه من أبيه ولا نورثه كما قال الشافعي في القول الأول بعيد، فإن قيل سيترتب على هذا حرمان الوارث المقر نقول لا حرج في ذلك، نثبت النسب ونورثه بذلك الإثبات، وإن أدى هذا إلى منع الوارث المقر بالنسب إلى منعه من الإرث فلا يضر، والعلم عند الله جل وعلا. تلينا من هذا إخوتي الكرام، كما قلت ندخل في الأمر الرابع الذي حوله كلام، وهو النبوة هل تعتبر من موانع الإرث، لنختم الكلام عليها كما قلت، لندخل بعد ذلك في الوارثين والوارثات والفروض المقدرة إن شاء الله. إخوة الكرام، الأنبياء لا يورثون لكنهم يرثون، فإذا مات مورثهم ورثوا، وإذا ماتوا لا يرثهم أحد، فهل هذا يعتبر من موانع الإرث؟ أئمتنا قالوا حقيقة المانع أن يحصل المنع من الجانبين لا يرث ولا يورث، أو أنه لا يرث ويورث، يصح هذا كحال القاتل، القاتل لا يرث لكنه يورث، أما أنه يورث أنه يرث ولا يورث قالوا هذا ليس بمانع، واضح هذا، فلا يجوز أن نسمي إذن النبوة من موانع الإرث، لأن حقيقة المانع قالوا ما يحصل المنع فيه من الجانبين لا يرث ولا يورث، أو لا يرث ويورث، هنا عندنا العكس، إذن عندنا العكس وهو لا يورث ويرث، قالوا هذا ليس بمانع، إنما حكم خاص بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. على كل حال سميناه مانعا أو لا، المقصود أن نعي هذا الحكم، وهو أن الأنبياء لا يورثون بعد موتهم، ولا يأخذ أحد من ورثتهم من تركتهم شيئا، إنما ما يتركونه يكون بأيدي المسلمين من كان عنده شيء ينتفع به، والناس ينتفعون به تبركا بآثار ذلك النبي على نبينا وعلى أنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، ولا أحد يستأثر به. فأنس رضي الله عنه كما سأتينا في مباحث النبوة عنده قدح كان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات نبينا عليه صلوات الله وسلام هذا القدح كان عند أنس يشرب به ويشرب المسلمين منه، الحديث في صحيح البخاري وغيره،
كما قلت ملك عام ينتفع به كل مسلم لمن باب التبرك، وهكذا أشياء أخرى ستأتينا إن شاء الله. وقد ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أعني أن الأنبياء لا يرثون. قال عليه الصلاة والسلام: لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. الحديث رواه الشيخان وأبو داود والإمام مالك في الموطأ وحماد بن إسحاق في تركة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات زيادة: لا نورث ما تركنا صدقة لا تقتسم ورثتي دينارا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح وأبو داود والنسائي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. ورواه حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. ورواه حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الشيخان أيضا وأبو داود ومالك في الموطأ عن أمنا عائشة رضي الله عنها. لا نورث ما تركنا صدقة. ورواية أمنا عائشة رواها أيضا حماد بن إسحاق في كتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو لفظ الحديث الثابت: لا نورث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 12 صفحة 7: وما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فقد أنكره جماعة من الأئمة. قال الحافظ ابن حجر: وهو كذلك بالنسبة لخصوص نحن، وهو كذلك بالنسبة لخصوص نحن، يعني لا نورث ما تركنا صدقة، هذه ثابتة كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة الكرام عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن زيادة نحن في أولها: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أنكره عدد من الأئمة، نقول: وهو كذلك بالنسبة لخصوص نحن. لكن هذا كلام الحافظ ابن حجر، ثبت في سنن النسائي ومسند الحميدي ومعجم الطبراني أوسط وكتاب العلل للإمام الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهو بمعنى الرواية المشتهرة على الألسن وقال بعض الأئمة لا أصل لها: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، بمعنى نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فخصوص لفظة من لم ترد، لكن ورد إنا معاشر الأنبياء لا نورث، وورد اللفظة التي ذكرتها: لا نورث ما تركنا صدقة. قال الحافظ في الفتح: ونورث الرواية بالفتح، نورث يقول: ولو روي بالكسر لصح المعنى أيضا، إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث أحدا من ورثتنا، لا نورث لا يرثنا أحد من ورثتنا، لا روي، لكن الرواية ثابتة بالفتح: لا نورث ما تركنا صدقة. وقوله ما تركنا صدقة، ماذا تعرفون صدقة؟ صدقة ماذا تعرفون؟ إعراب، لأن الشيعة خالفوا فيها، الشيعة قالوا صدقة، نعم خبر لمن؟ هنا، وليس كذلك، ما اسم موصول تركنا صلتها، صدقة خبر، التقدير المتروك صدقة، المتروك منه صدقة. واضح هذا؟ هذا هو التقدير. الشيعة